شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذا اليوم يدور بإذن الله تعالى حول ترويض النفس، ونتحدث حول هذا الموضوع ضمن نقاط. النقطة الأولى: ضرورة الترويض. النقطة الثانية: الترويض عملية مستمرة. النقطة الثالثة: مناهج الترويض. أما حول الموضوع الأول، فنبدأ هذا الموضوع بشاهد يذكره العلماء في مجال آخر، وذلك المجال الآخر أن العلماء يذكرون أن طبيعة القدرة الطغيان. الله تعالى يشير إلى هذه الحقيقة في قوله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وفي الحديث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من ملك استأثر. ولذلك فكر العلماء في ترويض هذه القدرة، وفكروا في مناهج لعملية الترويض. وهذا بحث موكول إلى محله، القدرة إذا لم تروض النتيجة تكون صدام. صدام من هو؟ صدام رجل ضعيف لا يملك ضرا ولا نفعا. إذا لاحظت بذاته، ولكنه ملك قدرة، وهذه القدرة لم تروض فدمر البلاد والعباد. حقيقة واحد يتعجب، رجل طوله كذا، عرضه كذا، إمكاناته إمكانات عادية، ولكنه يفعل ما لم يفعله طغاة التاريخ، أو ندر أن يفعله طغاة التاريخ. ليش؟ لأنه كانت عنده قدرة غير مروضة. فهذا بحث أنه هذه القدرة التي تمتلك كيف يجب أن تروض حتى لا تطغى. البحر يطغى بالفيضان، النيل كان يطغى بالفيضان قديما، وكان يغرق الحرث ويغرق البشر. ففكروا كيف نروض هذه الظاهرة الطبيعية. إذن هنالك ترويض في الظواهر الطبيعية، هنالك ترويض في مجال القدرة السياسية، وهنالك ترويض أهم من هذين الترويضين، اللي هذا النوع الثالث من الترويض هو محل بحثنا، وهو ترويض الذات، ترويض القوة الشهوية، وترويض القوة الغضبية. الإنسان كيف يروض ذاته؟ هذا هو الترويض الأهم. ليش أن هذا هو الترويض الأهم؟ لأنه الكارثة الطبيعية إذا لم تروض تدميرها له حد معين. الظاهرة السياسية إذا لم تروض تأثيرها وتدميرها له حد معين، ولكن الذات إذا ما روضت، إذا واحد ما تمكن أن يروض ذاته، هذا يعرض نفسه ويعرض الآخرين لأشد أنواع المخاطر. ما هو أعظم خطر في هذا الوجود؟ أعظم خطر في هذا الوجود أن الإنسان يتعرض للعذاب وللغضب الإلهي. أكو هنالك أكبر من الغضب الإلهي؟ ماكو. أكو هنالك أكبر من الخلود في النار؟ ماكو. إذا أنتوا تتصورون أقصى خطر يواجه الإنسان، أقصى خطر الخلود في النار. فوق بعد ماكو شيء آخر. الخلود في النار يعني واحد مليارات الأعوام يكون في العذاب الإلهي والعياذ بالله، بعد ماكو أكبر منه. وأعظم من هذا عند أولياء الله سبحانه وتعالى، أعظم من الخلود في النار، فراق الله سبحانه وتعالى. هذا إحنا يمكن لا نفهمه، ولكن أولياء الله سبحانه وتعالى يفهمونه. فراق الله سبحانه هذا أشد من الخلود في النار. في دعاء كميل نقرأ: هبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. يعني هذا نفرض أنني تحملته، ولكن ذاك كيف أتحمله؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامته. أقصى العقوبات الخلود في جهنم، بعد ماكو شيء آخر أكثر منه. وأكثر منه عند الأولياء فراق الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يكون مغضوبا عليه من قبل الله سبحانه وتعالى. إذا واحد ما روض نفسه يعرض نفسه ويعرض الآخرين لهذا الخطر العظيم. صدام أو بقية طغاة التاريخ منهم أفراد ما تمكنوا أن يروضوا أنفسهم، أفراد كانوا عبيد لقواهم الشهوية، أفراد كانوا عبيد لقواهم الغضبية. هذه الحروب التي حركت عجلات التاريخ، الآن أنتم عندما تلاحظون التاريخ تجدون هذه الحروب الطاحنة، واحد من البشر يقتل 8 ملايين، 80 مليون. ليش؟ لأنه ما تمكن أن يروض هذه القوة. هذا الطاغية يذهب إلى النار ومليون واحد يجرهم معهم إلى النار. الله تعالى حول فرعون يقول: يقدم قومه فأوردهم النار، هو وجماعته، هو والأقباط جميعا يقودهم إلى نار جهنم. فإذا في الواقع عملية ترويض الذات عملية مهمة جدا. هذا هو المبحث الأول. المبحث الثاني: الترويض هل هي عملية مؤقتة؟ هنالك فترة معينة. كثيرا ما نتخيل ذلك. واحد من المتدينين كان يقول: أنا في بداية دخولي في خط التدين ما كانت تفوتني نافلة الليل، والآن في بعض الأحيان تفوتني صلاة الصبح. شيئا فشيئا
بمرور الأيام واحد يشعر بالأمن. يشعر بأنه لا يحتاج. الحرم مو ضروري يذهب إليه شوية شوية، حتى إذا لا يقوله بلفظه. قراءة القرآن شوية شوية يشعر بأنه لا يحتاج إليها. صلاة الليل شوية شوية يشعر بأنه لا يحتاج إليها. الشعور بالأمن. أكو في الأحاديث وفي الآيات الأمن من مكر الله، أنه واحد يشعر أنه مو في حالة خطر. شايفين واحد عندما يذهب فوق الجبل، يروح فوق الجبل، هذا يشعر بأنه في خطر، لأنه محتمل هذا الحجر اللي تحته يوقع فيوقع، فيواظب بشدة. ولكن إحنا الآن قاعدين هنا نشعر بالأمن، ماكو هنالك خطر. الفرد اللي يمشي في أرض ملغومة مثل بعض مناطق الحدود، هذا يشعر بالخطر، لأنه كل خطوة يضعها يمكن أن تكون فيها نهايته. ولكن إحنا الآن عندما نمشي على هذه الأرض لا نشعر بالخطأ. واحد شوية شوية يشعر بالأمن، الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. الشعور بأنه عبر، الشعور بأنه انتهى، الشعور بأنه تغلب على ذاته، هذا هو المقتل. إذا واحد في يوم من الأيام شعر أنه تغلب على ذاته، هنا يكون مقتله. لذلك حقيقة واحد يحتاج إلى رياضة دائمة مستمرة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق. تثبت على جوانب المزلق فيه احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون المراد به الصراط في يوم القيامة، الاحتمال الثاني أنه لا في الدنيا. إذا واحد لا يعيش رياضة دائمة يتزحلق. إذا واحد ما عنده حذر دائم فجأة يسقط. النبي صلى الله عليه وآله في ليلة النصف من شعبان، الرواية معروفة اقرأوها في المفاتيح، عندما خرجت زوجته تبحث عنه وجدته في حالة السجود وهو يقرأ هذا الدعاء: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. لحظة واحدة إذا الله تعالى يوكل الإنسان إلى ذاته ينتهي أو يسقط. الله تعالى قالت له: أنت يا نبي الله؟ قال إن الله وكل أخي يونس إلى نفسه طرفة عين، مضمون الكلام، فكان ما كان، لحظة واحدة. هذا مثل واحد دا يمشي في السيارة في الطريق، إذا لحظة واحدة يغفل وإذا به يصطدم. لو إذا واحد في طريق جبلي دا يمشي لحظة واحدة يغفل، يمكن يوقع وينتهي. فهذه القضية قضية الترويض، تحتاج إلى عناية دائمة مستمرة. أكو هنالك قضية منقولة في الكتب مضمونها يقول أنه كان هنالك حطاب ذهب للاحتطاب، راح وشاف حية ميتة، حية ميتة. خوب الحية يستفاد منها، يأخذوها يبيعون جلدها. فأخذ هذه الحية ووضعها في شاله، كان عنده شال، خلاها في ذلك الشال. الحية ما كانت ميتة، قال أجي إلى المدينة وأبيع هذه الحية. الحية ما كانت ميتة، وإنما كانت قد جمدها البرد، تجميد. فعندما خلاها في الشال، حرارة الشال وحرارة البدن شوية شوية أثرت وعادت إليها الحيوية، فتحركت وأخذت تضغط على هذا الحطاب، وضغطت عليه وضغطت عليه إلى أن قتلته أو لدغته حتى قتلته. النفس مثالها مثال هذا الثعبان، واحد يظن أنه انتهى، النفس ماتت، لا، النفس لم تموت، ماكو ما يسبح فيه، ما عنده حكم حتى يظلم الآخرين، ما عنده قدرة حتى يتعدى على الآخرين. وإلا فرعون يقولون هذا كان غسال الأموات، هكذا ينقل، فرعون كان غسال للأموات في مصر. هذا غسال الأموات إشلون ارتفع وارتفع إلى مقام يقول أنا ربكم الأعلى؟ قدرة إجت بيده ذاك الوقت، قدرة ما كانت بيده. هذه الروح الفرعونية يمكن والعياذ بالله أن تكون في نفس كل واحد واحد من الأفراد، ولكن قدرة ما عنده، إمكانية ما عنده. لذلك في الواقع واحد يحتاج إلى العناية الدائمة والحذر الدائم. متى يطمئن؟ إذا أغمض عينه وجاءته البشارة، راحت المؤمن هناك، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لحارث همدان أنه بشره بأنك عند لحظات الاحتضار تراني حيث تحب. هناك أمير المؤمنين صلوات الله عليه ويبشر، يأتي ويبشر، نجوت، لا خوف عليك. هناك يتمكن واحد يطمئن. يقال أنه قيل لسلمان أو واحد آخر: لحيتك أفضل أو ذنب الكلب؟ قال: إذا عبرت من الصراط فلحيتي أفضل، وإلا فذنب الكلب أفضل. واحد ما دام ما وصل إلى تلك اللحظة، لحظة البشارة، يجب أن لا يطمئن، ويجب أن يكون في خوف دائم وحذر دائم. هذه النقطة الثانية. الترويض عملية دائمة مستمرة، ويجب علينا أن نواظب عليها إلى النهاية. أكو هنالك بحث لا بأس أن نقوله. يقولون أن طلب العلم أفضل أو الدعاء. في ليلة القدر طلب العلم أفضل أو الدعاء؟ الجواب: في حد ذاته طلب العلم أفضل. إذا حدث هنالك تزاحم بين طلب العلم وقراءة القرآن والدعاء، طلب العلم أفضل. هذا في مفاتيح الجنان أيضا موجود. ولكن هنالك نقطة، وهذه النقطة أنه إذا كان تهذيب النفس وترويض النفس متوقف على الدعاء ومتوقف على القرآن ومتوقف على العبادة، فقطعا هذه أفضل. لأنه إذا واحد طلب العلم وحصل العلم ولكن نفسه ما كانت مهذبة، ما كانت مروضة، هذا يمكن يعرض حياته الأبدية للخطر. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة: مناهج الترويض. هذه النقطة نقطة خطيرة. إحنا كل واحد منا، حتى الأفراد البعيدين، القضايا الروحانية تجذبهم. الشاعر يقول: أحب الصالحين ولست منهم. واحد يحب أن يكون من الصالحين، يحب أن يكون من الأخيار، يحب أن يحلق. الشاعر يقول أنه: أنت تشوف طير في الأرض ما يطير، الطيور تطير ولكن هذا الطير لا يطير، تتعجب ليش ما يطير، طبيعة الطير الطيران، ليش هذا الطير ما يطير؟ وإذا بك تجد أن هذا الطائر مقيد، أكو هنالك حبل في رجله، هذا يشده إلى الأرض. إحنا أيضا كذلك، إحنا روحنا مثالها مثال الطائر. الروح تحب أن تحلق، كل واحد حتى الفرد البعيد هذا الحب موجود فيه. فما هو الطريق؟ هذه نقطة خطيرة، وبعض الأفراد يقعون في اختيار المنهج. ما هو المنهج؟ كثير من الأفراد الترويض له ثلاثة مناهج، ونحن يجب أن ندقق في اختيار هذه المناهج. المنهج الأول الترويض الرحماني، المنهج الثاني الترويض الشيطاني، المنهج الثالث الترويضات المخترعة. هذه ثلاثة. هنالك ترويضات مخترعة، فرد يأتي ويخترع مناهج معينة لترويض الذات. هنالك مناهج شيطانية، لأن الشيطان يحاول أن يدخل من كل طريق لإغواء العباد. واحد من هذه الطرق الترويضات الشيطانية. والنوع الثالث الترويضات الرحمانية. نحن ينبغي علينا أن نحذر من الترويضات الشيطانية، وينبغي أن نتجنب من الترويضات المخترعة. والترويض الصحيح هو الترويض الذي جاء عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إحنا ما نحتاج وراء ما جاء في روايات أهل البيت وفي القرآن الكريم إلى منهج آخر. الإمام صلوات الله عليه في تلك الرواية يقول: شرقا غربا لنفرين فلن تجد علما صحيحا إلا علما خرج من عندنا أهل البيت. شنو الداعي واحد يذهب إلى هذه الترويضات المخترعة اللي فلان قالها مهما كان مقامه؟ إذا كان في منهج أهل البيت فبها ونعمت، إذا ما كان في منهج أهل البيت فلا داعي لذلك، حتى إذا كان مباحا من المباحات. أنقل لكم هذه القضية التي نقلها أحد العلماء الكبار. القضية وإن كانت قضية عجيبة، ولكن هذا الكون مليء بالعجائب. إحنا لا نظن أن في هذا الكون فقط هذه المعادلات المادية التي عندنا، هذه جزء صغير من معادلات هذا الكون. عالم الغيب، عالم المعادلات الغيبية هواية أكبر من عالم الشهود. يقول هذا العالم: نقل لي رجل ذكره، معروف ذلك الرجل، يقول: كان هنالك طالب من طلاب العلم في النجف الأشرف، هذا الطالب كان جاي من قرية من القرى في إيران، إحدى القرى، جاي لطلب العلم. وكان في مكان في غرفة قريبة من حرم الإمام أمير المؤمنين مع بقية الطلب. يقول هذا الطالب كان مشغول ببرنامجه العلمي وكان يذهب إلى حرم الإمام أمير المؤمنين في كل يوم 3 مرات. يقول شوية شوية بدأ بالتغير هذا الطالب، يومية أخذ يذهب إلى الحرم 2 مرات، بعدين يومية أخذ يذهب إلى الحرم 1 مرة، بعدين أخذ يذهب إلى الحرم في كل يومين 1 مرة، بعدين شوية شوية أخذ يتجنب الطلبة. إحنا يجب أن نحذر من هذه المهاوي. فد مرة واحد وقع، كثيرون وقعوا. شوية شوية أخذ يقلل بحوثه، قللها إلى أن تركها بالمرة. إحنا كلما نقول إيش فيك ما يقول لنا، ما يحكي. يقول دامت هذه القضية إلى حوالي 1 عام، ظاهرا قال 1 عام، وبعد نهاية 1 عام أو ما يقرب من 1 عام ذكر لنا هذه القضية. قال أنا قضيتي كانت على هذا النحو. يقول في يوم من الأيام أنا كنت في الوادي في النجف الأشرف، ذهبت إلى هناك، كانوا يذهبون إلى الوادي، وكانت في ذلك الوادي سراديب ولها نوافذ. يقول أنا طالعت من نافذة من هذه النوافذ في سرداب من السراديب، وإذا بي أشوف درويش قاعد بالسرداب وله شعر مشعث وهيئة عجيبة وهو ينظر إلي. أنا عندما نظرت إليه من فوق شفت هذا عينه في عيني دا ينظر إلي. يقول الدرويش قال لي هل تحب أن ترى خطيبتك؟ كان عنده خطيبة أو معقودة في قرية من قرى إيران. قلت لي إيه؟ قال الليلة في الوقت الفلاني مثلا في 10 ليلا خطيبتك تجي إلى غرفتك، ولكن لا تلمسها. يقول أنا ضحكت عليه ورحت على دربي ونسيت الموضوع بالمرة، لأن مو موضوع واحد يهتم بي ويعتني بي. يقول رحت على أعمالي بالليل، رحت إلى غرفتي وكنت في حالة المطالعة، وإذا في ذلك الوقت الذي حدده الدرويش 10 وإذا بي أشعر بخرخشة في الباب، مثل مثلا فت قطة دا تدفع الباب شوية شوية هالشكل. يقول أنا قلت قطة أو واحد من الأصدقاء دا يدفع الباب شيئا فشيئا. يقول فتح الباب. يقول نظرت وإذا بي أشوف خطيبتي عند باب الغرفة. يقول فورا تذكرت كلام الدرويش. شفتها هي ولكن لونها منخطف مثل واحد مذعور، مثل واحد خائف. قلت أنتي فلانة؟ قالت إيه. قلت منو جابك لهنانة؟ قالت ما أدري. قلت تعلمين أنتي الآن وين؟ قالت لا. ثم قعدت بجنب الباب هناك. يقول أنا سألتها حول بعض الأقارب اللي هم في إيران فأجابت عنهم مثل واحد مطلع يعرف. يقول بعدين قامت مثل فد واحد مسحور، يعني ما يملك اختيار، حركته مو باختياره، قامت من مكانها، طلعت من الباب، نزلت من الدرج وراحت. يقول أنا بكرة اجيت إلى الدرويش، باوعت من هناك من ذيك النافذة في الوادي، شفت أنه دا يباوعني من جوه، فقال لي تعال. يقول أنا مرحت عنده جوه، شفت هيئة عجيبة غريبة ومعه أشياء متواضعة شوية خبز مثلا. قلت له أريد أن تعلمني. قال أنت أهلية ما عندك، أنت قابلية ما عندك. فألححت عليه إلحاح. قال ما يخالف، أنت ما دام الآن تلح أنا أعلمك. أنت ابدأ بالعمل الفلاني كل يوم مثلا فد ورد معين. الوالد يرى أن الأوراد المجهولة محرمة، أكو أوراد مجهولة تكتب مو معلوم شنو هذا مكتوب، يرى أنها هذه محرمة. أوراد أذكار، فعلمني فد أشياء، قال قولها مثلا في كل يوم 4000 مرة 10000 مرة. يقول أنا أيضا بدأت بهذه الأذكار أو الأوراد. يقول يوما بعد يوم زاد هذه الأوراد ورد. بعدين قال لي أنه الحضرة تروح 3 مرات 3 مرات، قللها مرتين روح. بعدين قال لي مرة واحدة روح. بعدين قال لي كل يومين مرة روح، وهكذا. بعدين قال هذه بحوثك مزاحمة لهذه لهذا البرنامج، قلل بحوثك. إلى أن تركت بحوثي كلها واعتزلت على الطلبة كلها. يقول بعد فترة قال الآن يجب عليك أن تتوضأ بالماء المتنجس لصلواتك. أكو شيء يقولون له الشريعة والطريقة. يقولون الشريعة للعوام والطريقة للخواص، هكذا يقولون. في روضات الجنات يقول فلان فيلسوف كان يشرب الخمر، كانوا يقولوا له هذا حرام، كان يقول الشارع إنما حرم الخمر، هذه مزالق الشيطان. ليش؟ لأنها تظهر البواطن. العوام باطنهم خبيث، فعندما يشربون الخمر يظهر باطنهم الخبيث. أما إحنا باطننا جيد، فشرب الخمر يظهر الباطن الجيد. بعضهم لا يصلون، يقولون لأن الله تعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقد أتانا اليقين. هذا اليقين ما جاء للنبي صلى الله عليه وآله، لذلك كان يعبد إلى آخر حياته، لكن لهؤلاء جاءهم اليقين فيتركون. هذا الخط جدا خط خطر إذا واحد يدخل فيه. يقول أنا مدة كنت أتوضأ بالماء المتنجس، بعد فترة قال الصلاة أتركها. يقول أنا تركت الصلاة ودخلت في ذلك الوادي العجيب، ومضت على ذلك ظاهرا. هذا العالم نقل أنه عام واحد، ظاهرا أنا أقول. يقول في ليلة من الليالي كنت نايم في الغرفة وإذا بي أسمع مناجات الحرم، هنا قوم يخلون مناجات في الأسحار. يقول وإذا بهذه المناجات تهزني من أعماقي، فكرت أنا جاي من قريتي من إيران لطلب العلم للتقرب إلى الله، أنا الآن وصلت إلى هذه الحالة، بدني متنجس، ثيابي متنجسة، صلاة ما أصلي، البحوث تركتها كلها. يقول فندمت فورا وقمت وذهبت واغتسلت وطهرت ثيابي وطهرت بدني. يقول اغتسلت بالماء البارد، لعله كان غسل واجب علي فلم يغتسل، فقهاء يقولون بالماء البارد. على كل حال وتبت إلى الله وصممت على أن أترك هذا الخط الذي تورطت فيه. وتبت. يقول بكرة بالليل أو في نفس الليلة ما أتذكر، الظاهر بكرة بالليل، كنت قاعد وإذا بي أشعر قوة خارقة تجذبني، المرتاضين يفعلون هذه الأفعال، روحوا إلى الهند شوفوا المرتاضين ماذا يفعلون، قطار يوقفها، سيارة يوقفها، بقوة النفس. كما أن البدن إذا قوي واحد يتمكن يقوم بأعمال لا يقدر عليها الآخرون، الروح إذا قويت أيضا كذلك. يقول شعرت أنه واحد دا يجذبني، قوة دا تجذبني. يقول طلعت من الغرفة، نزلت، ذهبت إلى الوادي، وادي السلام في النجف الأشرف، في المقبرة القوة جذبتني إلى داخل السرداب، وإذا بالدرويش غاضب فأخذ يشتمني، ضيعت عمري وأنا الآن أتمكن أكتلك هنا في هذا السرداب، أنا أكتلك وأدفنك. منو يفتهم إذا أنا فعلت هذا العمل؟ هذه إحدى النقاط المهمة. أنا الآن أذكر بين قوسين هذه النقطة، أكو آية في القرآن حقيقة آيات القرآن عجيبة. أكو أفراد مرتبطين بالله وأكو أفراد مرتبطين بالشياطين، من أين نعرف أن هذا مرتبط بالله هذا مرتبط بالشياطين؟ كيف نقيم الأفراد؟ يمكن هذا الفرد المرتبط بالشيطان يخبر إخبارات غيبية وتطلع مطابقة للواقع، واحد يجب أن لا ينخدع. القرآن الكريم يذكر علامتين للتمييز بين هاتين الطائفتين. الله تعالى يقول: هل أنبئكم في آخر سورة الشعراء على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم مقياسيا أكون. المقياس الأول: المرتبطون بالشياطين يكذبون. يمكن إخبار من إخبارات تكون مطابقة للواقع، لكن إخبار ثاني مخالف للواقع، يكذب، إفك. العلامة الثانية أنه مو ملتزم في حياته العملية، يأكل الأموال، يخون في الأعراض، ينظر نظرات محرمة، أثيم. هؤلاء هم الأفراد المربوطين بالشياطين. حقيقة آية عجيبة هذه الآية: تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وأنا الآن أتمكن أكتلك، وأي واحد ما يفتهم، إما أن تعود إلى ما كنت عليه، وإلا بكرة في نفس الوقت أجرك وأكتلك. يقول: أنا طلعت وأنا خائف، هو الوادي مخيف، فكيف في منتصف الليل واحد يروح إلى الوادي مع ذلك الواد، وأنا خائف مذعور، فكرت ماذا أفعل. كان واحد من الأفراد يقول كلمة الحر: إني أخير نفسي بين الجنة والنار. هذه نشعر بها نحن في كل موقف، تخير بين الجنة والنار. واحد يريد يقول كلمة إما فيها جنة أو نار، هذا التخير دائم، مو فقط قضية الحر. يقول: بعد التفكير صممت على ألا أعود حتى لو قتل، خلي يقتلني، لأن يقتل بدني حياتي تنتهي، ولكن لا أخسر آخرتي. يقول: ذهبت إلى حرم الإمام أمير المؤمنين غدا، توسلت بالإمام أنه أنا ضيفكم هنا، أنا جاي لطلب العلم، أنا جاي للتفقه في الدين، والآن وقعت في هذا الخطر، أنتم أنقذوني. قلت للإمام: أنت أقوى مني، أنت ادفع عني. يقول: بقيت إلى الليل، قلت أبقى الليلة في حرم الإمام حتى لا يتمكن. بالليل أجوا الخدم وأخرجوني من الحرم، قلت لهم أنا عندي مشكلة، أنا عندي قضية. عندي حاجة مهمة، أنا في خطر. ما قبلوا كلامي، قالوا اطلع. يقول: طلعت وذهبت إلى غرفتي وأنا خائف مذعور، وكل ثانية تمر علي وخوفي يزداد، الآن يجرني. إلى أن حان الوقت، أفرض الساعة العاشرة، انتظرت الآن أنجر، شفت لا ما انجريت. كم لحظة مضت شفت لا لم يحدث شيء، كم دقيقة مضت شفت ما حدث شيء، فاطمأنت بأن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه دافع عني وحفظني ونجوت. يقول: بعد يومين أو ثلاثة أيام أو يوم، يقول ذهبت في وقت الزحام، لأن أخاف بعد بالليل أروح إلى هذا الدرويش. فيقول: نظرت إليه من فوق وقلت له أنا الآن أفضحك، أنا أروح إلى علماء النجف وأنقل لهم قضيتك وأفضحك. يقول هو قال أي شيء تريد تعمل اعمل، لكن هذا العمل لا تعمل. قلت لا، أذهب وأعمل هذا العمل. يقول في اليوم الثاني عدت فلم أجد له أثرا، راح بعد. هذا نوع من أنواع الترويض، ولكنه ترويض شيطاني. وأكو هنالك نوع من أنواع الترويض، الترويضات المخترعة، فلان واحد شنو قايل، هذه أيضا ينبغي تجنبها. الجد رحمة الله عليه كان لهم له أستاذ في العلوم الغريبة، فيقول وصل إلى نقطة قال أنا أعلمكم هذا الشيء، أنتوا إذا عملتوا بهذا الشيء الشمس تكون تحت اختياركم. بس شنو معناته هذا؟ شنو آثار هذا؟ لا نعلم. الجد يقول أنا فكرت أنه أعمل هذا العمل لله أفضل، إذا واحد يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى يعبده للآخرة، مو يعبده حتى تكون الشمس تحت اختياره. إذا واحد امتلك قدرة غيبية خارقة يعني غير طبيعي، ثم ماذا؟ بينما إذا واحد عمل لله سبحانه وتعالى يبقى له. وأذكر لكم هذه القضية الأخيرة وأختم. كان هنالك عالمان، أحدهما له مقام اجتماعي كبير والثاني كان دونه في المقام. مرة حدث بينهما بحث في قضية فقهية، فهذا العالم اللي له مقام اجتماعي كبير قال رأيه في القضية. ذاك العالم الثاني اللي كان مقامه أقل هاجم العالم الأول وقال من أنت حتى تبين رأيك في هذه القضية؟ أنت من؟ أنت فد رجل أربع نسوان يصلون خلفك. واشتد معه واحتاد. العالم اللي مقامه أقل احتد مع العالم اللي مقامه أكبر وهاجمه وأهانه أمام مريديه. وهذه قضية مهمة جدا، سيمكن واحد يتجرع الإهانة وحده ولكن لا يتجرعها أمام مريديه. فسكت العالم. ثم بعد لحظات قام واتجه إلى العالم الثاني وانحنى وقبل يده واعتذر منه، قال أنا أعتذر منكم، أغضبتكم، جعلتكم تغضبون، وخرج. أتبع هذا العالم المهم جدا تأثروا، لأن المهاجم هو ذاك. المهاجم قام وقبل يد المهاجم واعتذر منه، جدا تأثروا. الآن قالوا له ليش فعلت هذا العمل أو ما قالوا له، العالم قال لهم أنا في الواقع عندما هذا هاجمني ظلما وعدوانا نفسي قالت لي رد عليه، قلت لنفسي ما أرد، قالت لا رد عليه. يقول أنا فكرت في تأديب هذه النفس اللي تحرضني وتغريني وتغويني، قلت ما دام هالشكل قلت لنفسي أنا أقوم وأقبل يد هذا العالم إذلالا لك. النفس قالت لي لا أنا تراجعت، لا تقبل إيده ولا ترد عليه. قلت لكن أنا ما أتراجع، حتى في المستقبل لا تتدخلين في شؤوني أيتها النفس. فقمت وقبلت يد ذلك العالم إذلالا لهذه النفس وترويضا لهذه النفس. الحقيقة نحن نحتاج إلى عملية ترويض دائم، ما عليكم بالآخرين، الآخرين إحنا كل واحد منا يخلوه في قبر وحده. الإنسان يجب عليه ألا يفكر في الآخرين، الآخرين فعلوا أو ما فعلوا، وإنما يجب عليه أن يواظب أن هذه النفس الجموح لا تدخله في المهالك في النهاية، وهذا يحتاج إلى مواظبة دائمة وترويض دائم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شعت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي، بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.